بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة نتحدث في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق، والحديث في هذه الدروس عن جزء مهم وركن ركين في هذا الدين، الأخلاق، لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لكنني اليوم وبمناسبة صعود حجاج بيت الله الحرام أو خروجهم إلى عرفات، سأجعل الحديث عن يوم عرفة. يبدأ الحجيج من عصر اليوم أو بعد عصره بالانطلاق إلى عرفة حتى يستطيع الوصول إليها لكثرة عددهم. هو الوقوف في عرفة يبدأ من صباح يوم غد، لكنهم حتى يأمنوا ويضمنوا أن يصلوا إلى جبل عرفات أو إلى أرض عرفات فإنهم يخرجون من عشية اليوم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يعني ركن الحج الأعظم والأساس هو الوقوف بعرفة. ويوم عرفة أفضل يوم عند الله، وهو يوم الغد، وفيه فضل إلهي عميم ستسمعون حديثا عنه الآن لمن وقف على جبل عرفات، وفضل إلهي عميم يعم الله تعالى به الناس جميعا، من وقف في عرفات ومن لم يستطع الذهاب إلى الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. أيام شهر رمضان أيام لها منزلة ومكان عند الله عز وجل، لكن يوم عرفة أفضل عند الله. العاشر من محرم يوم عاشوراء له مكان عند الله، لكن يوم عرفة أفضل عند الله. يوم الجمعة له مكان عند الله، لكن يوم عرفة أفضل عند الله. لهذا الحديث: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، يعني ينزل جل جلاله برحماته، بعطاياه، بتجلياته، بلطفه، بكرمه، بإحسانه، بجوده، يعني تقترب هذه العطايا من عباد الله تعالى، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. من أهل السماء أيها الإخوة؟ ملائكة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن لله تعالى ملائكة ساجدين منذ خلقهم الله، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله تعالى أو ساجد. يباهي الله تعالى بأهل الأرض أهل السماء، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يعني مبكرين ومسرعين جاءوني من كل فج عميق من كل مكان قرب أو بعد رؤيا أحد حجاجي بلاد شرق آسيا وكان مقعدا رؤيا يزحف باتجاه عرفات على كرسيه الذي يمشي على الأرض فسأله من يمشي على رجلين قال يا عم من أي البلاد أنت؟ قال له من شرق آسيا قال كم لك في الطريق؟ قال 5 سنوات فصمت الرجل فقال هذا المقعد الذي يزحف على كرسيه الأرضي قال ما لك؟ قال عجبت من بعد سفرك وضعف مهجتك قال أما ضعف مهجتي فمولاي يحمله وأما بعد سفري فالشوق إلى ربي يقربه أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي قال فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة في عتق كبير من الله عز وجل لعباده من النار حديث رواه أبو يعلى والبزار وعند البيهقي يوجد لفظ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم يقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم لهؤلاء أهل الموقف فتقول الملائكة إن فيهم فلانا مرهقا يعني مملوء بالذنوب مغمور بالذنوب قضى حياته في الذنوب إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا يعني في كذا واحد كتير سيئين لهم قال فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة فيوم الغد يا أيها الإخوة يوم فيه فضل إلهي كبير على العباد وفيه مغفرة من حضرة الله تعالى لعباده الذين يقفون على صعيد عرفات أو الذين حبسهم العذر ولم يستطيعوا أن يكونوا مع أولئك إما لضعف في البدن أو لقلة ذات اليد أو لمنع من السفر يتمنى مسلم أن يكون هناك قلبه مع ذاك في ذاك المكان مع ذاك الحجيج تتمنى المسلمة أن تكون على ذلك الصعيد الطاهر لكن يعوق قلة المال يعوق ضعف البدن يعوق عدم الإذن بالسفر إلى الحج هؤلاء العباد الذين حبسهم العذر يأجرهم الله تعالى كأجور الذين على صعيد عرفات لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وكان الجيش يسمى جيش العسرة السفر بعيد والزاد قليل والحر شديد والعدو قوي في مسافة بعيدة وفي حر شديد وفي قلة زاد وسيقاتلون الروم مشى الصحابة من المدينة إلى تبوك 15 يوماً في حرارة الشمس اللاهبة وجلسوا ينتظرون الروم في تبوك 10 أيام، وعادوا 15 يوما، صار المجموع 40 يوما يمشون على أقدامهم. لما وصلوا إلى مشارف المدينة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف يكونون في المدينة ويكونون معنا؟ قلوبهم كانت تتمنى أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبهم الله تعالى في الأجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أقواما خلفتم في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، ما استطاعوا بسبب أعذار، بسبب قلة مال، بسبب ضعف بدن. فكذلك من لم يكن في عرفات حبسته قلة المال أو ضعف البدن أو المنع من السفر أو عدم الإذن بالسفر إلى الحج، لكن قلبه يتمنى أن يكون مع أهل عرفات. نرجو من الله أن يشملنا جميعا بنفحات رحمات، بنفحات عرفات، وأن يغمرنا برحماته. الآن أيها الإخوة، في يوم عرفة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس خطبة. لما اجتمع الناس على صعيد عرفات يجتمعون فيصلون صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة هي أهم خطبة في الحج، خطبة يوم عرفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للناس: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. لذلك أجمع العلماء على سنية صيام يوم عرفة لغير الحاج، لأن الحاج في مشقة الحقيقة في أعماله التي يقوم بها في نهار عرفة، فربما أرهقه الصوم، فالحاج الأفضل أن لا يصوم. أما غير الحاج نحن، الأفضل أن نصوم، والسنة أن نصوم. وإني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في نهار عرفات، والآن هذه الخطبة أيها الإخوة مسموعة لديكم، لكن أحب أن أقف معكم على بنود فيها، هي مؤلفة من 4 بنود وخاتمة. أحب أن أقف معكم مع هذه البنود لأنها مهمة جدا في الدين، وخطيرة جدا، ودقيقة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم خطبها في أشرف يوم، يوم عرفة، ما من يوم أفضل عند الله، وفي أفضل الأوقات، والناس حوله مجتمعين، والمتكلم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن فكروا ماذا يمكن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء الجموع التي تنتظر مغفرة الله عز وجل. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه أول فقرة في الخطبة. يا جماعة، عنوان المؤمن ترك الحرام، شعار المسلم ترك الحرام، المكان الذي تريد أن تدل عليه أو فيه على المسلم هو المكان الذي يترك فيه الحرام. شعارك في الحياة ترك الحرام، أول كلمة في أعظم خطبة في أفضل يوم في أهيب موقف إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. معناته ما بينفع أنه أنا أتقن صلاتي وأتقن صومي لكن أعتدي على مال أخي، لكن أعتدي على مال أختي، لكن أعتدي على مال زوجتي، لكن أعتدي على مال ابني أو ابنتي. يعني في شاب عمره 28 سنة له عمة، هذه العمة بلا زوج ولا أولاد، العمة طاعنة في السن، ما زال عندها بيت، هذا البيت ورثته عن أبيها وهو باسمها مسجل، ما زال هذا الشاب بعمته يتلطف بها ويتحايل عليها ويظهر المسكنة لها، وأنه محتاج جدا إلى هذا البيت، وأنه كيف يتزوج إذا لم يكن عنده البيت، وأنه يتوسل إليها أن تسجل هذا البيت باسمه، وأنه سيخدمها طيلة عمره، وأنه سيجعلها في عينيه، وأنه كذا وأنه كذا، ما زال يخدمها ويرعاها ويتحايل عليها ويطلب إليها أن تسجل ذلك البيت باسمه، إلى أن فعلت. بعد أن سجل البيت باسمه في الطابو بسنة رمى عمته في الطريق. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. بس اللافت يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات في هذا الحديث في هذه الخطبة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني اللي بيسرق مال أخوه، الذي يعتدي على مال أخيه، كالذي يسرق من داخل الكعبة، كالذي يعتدي على أرض المسجد الحرام. أرأيتم رجلا يعتدي على أرض المسجد الحرام؟ يعتدي على أستار الكعبة فيسرق منها أشياء، يعتدي على مكة المكرمة، وفي يوم عرفة قال مال أخيك حرام عليك كما أنه محرم عليك، إلى على أن تنتهك حرمة يوم عرفة في شهركم هذا شهر حرام، في بلدكم هذا بلد حرام. في تاجر ببيع إكسسوارات كهربائية اتصل بأصحابه التجار في سوق الكهرباء، يقول لهم بدي اياكم تخلوا لي كل النيونات المحروقة عندكم، أنا بدي اياهم بعتوا لي اياهم. قالوا ما حاجتك باللنيونات المحروقة؟ قال لهم أنا رست علي المناقصة مع واحدة من الجهات العامة، وأنا رتبت لجنة الاستلام وهن حيستلموا مني البضاعة بالعدد، لذلك وجهة عامة ما حدا سائل. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الرجل كأنه سرق من الكعبة، وكأنه اعتدى على مكة المكرمة، وكأنه انتهك حرمة يوم عرفة. في أخ ورث مع أخواته البنات معملا من أبيهم من 5 سنوات، وإلى اليوم لم يعطي أخواته البنات حقوقهن، وكلما تكلمت واحدة منهن أعطاها مبلغا من المال لتسكت عنه. و5 سنوات هو يعمل في المعمل ويدير المعمل ويأخذ الأموال التي تخرج من المعمل، وربما كان من المصلين، وربما كان من الصائمين، وربما كان من الذين يحضرون في أول ما يحضرون في خطب الجمعة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في شاب عم بيقيم علاقة غير شرعية مع فتاة، يعدها بالزواج، يتصل بها، يغدو ويروح معها، يرسل له رسائل، يستقبل منها هدايا، يأخذها في العيد ليمشي معها في الطرقات، كل هذا والرجل لسه ما عقد عليها بس سيعقد عليها لاحقا، يعدها ويمنيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أول فقرة في خطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الابتعاد عن الحرام، لأن الحرام يا أيها الإخوة سم يفسد إيماننا. أرأيت إلى رجل جمع من الحليب 20 لترا، غير أنه بعد أن أنهى الجمع جمع الحليب رمى في هذا الحليب 1 سنتيمتر مكعب من السم، ماذا جرى بالحليب؟ الحليب كله سيرمى. الإسلام أيها الإخوة أفعال وتروك، يعني أمور تفعلها وأمور تتركها. ما ينفع للمسلم أن يصر على ما حرم الله، عم يأكل رشوة ولا زال مصراً على أكل الرشوة ويبرر ويفلسف أكل المال الحرام، يقول لك يا أخي ما منعيش، بموت أنا من جوعي، أنا وزوجتي وأولادي منموت إذا لم نأكل الحرام، كيف عاش غيرك بغير الحرام؟ لا تفلسف الحرام، لا تعذر نفسك بالحرام. 5 في الذنب شر من الذنب، يعني العباد كلهم يذنبون بس إذا أذنبت يا أخي في 5 أمور هذه أسوأ عند الله من الذنب. الإصرار على الذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب. فرق كبير بين من يذنب ويضحك ومن يذنب ويبكي. واستصغار الذنب شر من الذنب، يقول لك يا أخي شو ساوينا؟ شو عم ساوي أنا؟ أكل 100 ليرة أنا عم باخذها من هذا المراجع، أشوف شو فايت له هو؟ يعني 100 ليرة حتكسره؟ لا، هي ما بتكسره بس ستكسرك أنت. قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من خالفت. أنت خالفت جبار السماوات والأرض، كلما صغر الذنب في عينك كبر عند ربك، وكلما كبر الذنب في عينك في نفسك صغر عند ربك. 5 في الذنب شر من الذنب، الإصرار على الذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب، واستصغار الذنب شر من الذنب، والدعوة إلى الذنب شر من الذنب. في واحد مو بس بيذنب، بيعلم الآخرين كيف يعصون الله عز وجل، يعني هو مو بس هو بدخين، بده يعلم رفيقه كيف يدخن، مو بس ينظر إلى الحرام، بده يعلم رفيقه كيف يدخل إلى المواقع الإباحية، مو بس بيقيم علاقات لا تجوز عند الله، بده يعلم رفيقه كيف يقيم علاقات آثمة لا تجوز عند الله. والمجاهرة بالذنب شر من الذنب، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. إن من المجانة كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يذنب العبد الذنب فيستره الله ثم هو يصبح يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، يهتك ستر الله عنه. ما الله سترك، ليش عم تتكلم؟ فأول نقطة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أول فقرة في حجة الوداع، أنه نهاهم ودعاهم إلى ترك الحرام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الآن الفقرة الثانية مهمة أيضا، مهمة جدا، قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ربا الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوع. بالجاهلية كان عندهم عادة الثأر، إذا رجل قتل رجلا من قبيلة فإن قبيلة المقتول تثأر للمقتول من القاتل ومن أهل القاتل، وربما قتلوا ولده للقاتل، وربما قتلوا أخاه، وربما قتلوا عشرة من عائلته، فقامت القبيلة التي قتل منها أناس فثأروا أيضا لأنفسهم من القبيلة. قال هذه عادة جاهلية موضوعة تحت قدمي. ربا الجاهلية أن تقرض رجلا قرضا على أن يرده بعد حين مع زيادة، هذا ربا، وهو ما يسمى الفوائد البنكية، حرام. مو بس حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضوعة تحت قدمي هاتين، والحديث يقول كل شيء من أمر الجاهلية. عادات الجاهلية موضوعة تحت قدمي، يعني في ناس ما بيلاقي مناسب يعمل حفلة عرس بنته إلا أن تكون مختلطة، الرجال والنساء يغنون يرقصون يخمرون يسكرون، عادة جاهلية، هكذا كان الجاهليون. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. في أناس يعتادون التفاخر بالأنساب وبالألقاب وبالقبيلة وبالعشيرة، وربما آذى غيره بانتسابه هذا لقبيلته أو لأسرته أو لجاهه الوظيفي. مر النبي صلى الله عليه وسلم سمع اثنان من الصحابة، واحد من الأنصار واحد من الخزرج، صار بينهما تدافعا على بئر، فنادى الأول يا للأنصار، عفوا واحد من الأوس وواحد من الخزرج، نادى الأول يا للأوس ونادى الثاني يا للخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع إليهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني تنادون بدعوى الجاهلية. مرات أخ مع أخوه، بيكون أخوه ظالم لزوجته، بس هو بيقول لك شو يا أخي، معقول أنا وقف ضد أخي؟ هذا أخي. لا أخي، يشهد مع أخيه ظلما وعدوانا مع أن أخاه هو الظالم، وكان المتوقع منه أن يقف مع المظلوم، وإذا به يقف مع أخيه ظلما وعدوانا، من دعوة الجاهلية هذه. أحيانا أب ابنه يؤذي ابن الجيران، والأب يعلم بأن ابنه هو المخطئ، وإذا به ينصر ابنه ويسيء إلى ابن الجيران، وبطريقة معينة بيساوي ابن الجيران هو المخطئ، وأنه لازم يجي يعتذر له، أنه ماشي الحال، إذا بتعتذر نقبل منك. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. بعض النساء يتبرجن في الطرقات تبرج الجاهلية الأولى، تمشي كاسية عارية تدل الناس كلهم على أنها مرت في هذا الطريق، بصوت مشيتها وبطريقة مشيتها وبرائحتها التي تمشي وراءها وبثيابها التي لا ترضي الله عز وجل. هكذا كانت النساء في الجاهلية، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ويا أيها الإخوة، شهادة الإسلام لا إله إلا الله أولها نفي وآخرها إثبات، أولها لا إله وآخر نفي وآخرها إثبات إلا الله، وقالوا من لم ينفي لم يصح منه الإثبات. يعني هلأ لو واحد قال أنا أؤمن بالله وسكت ولم يقل أنا أكفر بكل إله سوى الله، ما صح إيمانه، لأن المشركين كانوا يؤمنون بالله لكن يشركون مع الله أصناما، يقولون تقربنا إلى الله زلفى، فما صح إيمانهم. لا يصح إيمانك حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شايف؟ الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ما لم ترمي الجاهلية تحت قدميك ووراء ظهرك لا يصح إيمانك. ما لم ترمي ما يخالف أمر الله وما يخالف شرع الله. أحيانا في واحد بده يعمل حفلة تخرجه على الطريقة الغربية، واحد يعمل عيد ميلاده على الطريقة الشرقية، واحد يعمل حفلة عرسه على الطريقة الشمالية، واحد يعمل ولادة ابنه على الطريقة الجنوبية، وبعض هذه الأشياء تخالف أمر الله. إذا ما كان تركت ما يخالف أمر الله لا يصح إيمان هذا المؤمن. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوع. وهذه هي الفقرة الثانية في هذه الخطوة. الفقرة الثالثة قبل الأخيرة قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يا جماعة تخيلوا بأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يقول للرجال اتقوا الله في النساء، في يوم عرفة في أشرف يوم اتق الله في النساء. فالرجل الذي يضرب زوجته ما اتقى الله فيها، والرجل الذي يشتم زوجته ما اتقى الله فيها، والرجل الذي لا يعطي أخته حقها من الإرث اتقى الله فيها، والرجل الذي يعير زوجته بأهلها ما اتقى الله فيها، والرجل الذي لا يحسن النفقة على زوجته ما اتقى الله فيها، والرجل الذي ينزل إلى المقهى في كل يوم ليجلس 3-4 ساعات وينفق مئات الليرات ثم إذا عاد إلى بيته عاد بدون أن يأتي بأبسط متطلبات حاجات أهل البيت ما اتقى الله فيها. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عرفات يقول اتقوا الله في النساء، سواء كانت هذه المرأة زوجة اتق الله فيها، أو كانت بنتا. مرات في أب بيقول له لأولاده: بابا أنا بعد ما موت المحل بياخذوا إخوانكم إخواتكم الصبيان، أنتوا البنات مالكم بالمحل شيء، يلي بتاخذ شيء من المحل بغضب عليها أنا وبأبري. إمان حنسأل عن غضبك كله، كل غضبك ورضاك غير مقبول لأنه يخالف شرع الله. وابنتك لها من كل ما تملك كإخوانها الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين. أما لا يرضى أن يجعل للبنات شيئا في المعمل، لأنه أنتوا مالكم بالمعمل، أنتوا حبعطيكم كل واحدة 100,000 والمعمل حقه 100 مليون. اتقوا الله يا أخي في النساء في عرفات. ابنتك اتق الله في النساء، سواء كانت النساء زوجات أو كانت بنات أو كانت أخوات أو كانت أمهات. والله جاءتني امرأتان كبيرتان في السن يمشين أو تمشيان على استحياء شديد، يتقدمان خطوة ويتراجعان خطوة، والحياء في وجوههن يمنعهن من رفع رؤوسهن. يقولنا وقد جاوزنا 60 سنة من العمر، يقولنا إننا لسنا متزوجتين وليس لنا في الحياة إلا أخ نحبه جدا وهو يرعانا ويقدم لنا شيئا من المعونة، لكنه قبل سنة تزوج زوجة جديدة وزوجته هذه ألبته علينا. قالتا: نحن لا نريد من أخينا شيئا سوى أن يزورنا. اتقوا الله في النساء يا أخي، هذه أختك الضعيفة، اتق الله فيها. في عرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء. والله يا أيها الإخوة، الذي يطلع على نصوص الشرع فيما يتعلق بالتعامل مع المرأة مع النساء يجد كم رفع الإسلام هذه المرأة. الآن أعلى ما يطمح إليه أناس في الدنيا دعاة المساواة أن تكون المرأة تساوي الرجل، الذين يطلبون المساواة بين الرجل والمرأة، يعني أكبر ما يحلمون به ويتخيلونه أن المرأة تصير تساوي الرجل. يا أخي، الإسلام أعطى المرأة شيئا فوق المساواة بكثير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أوالدتك حية؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فثم الجنة. نحن يتمنى أحدنا أن يقبل رجل أمه. أين دعاة المساواة؟ لا تحلمون أن تصل المرأة إلى هذه الرتبة. هذه هي المرأة الأم عندنا، والمرأة البنت عندنا أو الأخت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات أو أخوات وأحسن إليهن حتى يزوجهن أو يتوفاهن الموت كن له سترا من النار. وفي حديث: أدخله الله الجنة بس ببركة خدمته لبناته وببركة خدمته لأخواته. وفي حديث: من عال جاريتين، يعني بنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين. هذه هي المرأة عندنا في الإسلام، فوق المساواة كلها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف يوم يقول: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني ما يسمحوا لأحد تكرهونه أن يدخل إلى بيوتكم. من أراد الدخول إلى بيوتكم لابد أن تستأذنكم النساء، بدها تجيب أخوها، بدها تجيب عمها، خالها، بدها تستأذن زوجها. قال: فإن فعلنا، يعني خالفنكم، فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني المراد التأديب. وحيث استطاع المرء أن لا يستخدم الضرب وجب أن لا يستخدمه. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه الفقرة الثالثة في الخطبة. الفقرة الأولى ترك الحرام، والفقرة الثانية رمي الجاهلية تحت القدمين، والفقرة الثالثة الوصية بالنساء خيرا. الوصية الرابعة والأخيرة أو الفقرة الرابعة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به، كتاب الله. يا جماعة، نحن قوم رفعنا لما جعلنا حكمنا ومرجعنا ومعتمدنا كتاب الله، ونحن قوم نذل عندما نترك كتاب الله جانبا. هذا سواء كنت فردا أو كنا أسرة أو كنا مجتمعا. يلي من جعل كتاب الله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعل كتاب الله وراءه دفعه إلى النار. إن هذا القرآن حبل الله، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. كان عمر وقافا عند كلام الله، إذا بتقول له لسيدنا عمر قال الله تعالى خلص، ما بيراجعك ولا مراجعة، الله يقول انتهى. والله يا أيها الإخوة، أنا أعرف شبابا في هذه الأيام وأسرا في هذه الأيام، ما إن تقول له قال الله تعالى خلاص على العين والرأس. والله من قريب كنا في مسألة فيها تحكيم، والله واحد من الحاضرين مع أنه يعتقد أن الحق له وأن الطرف الآخر ظلمه ظلما شديدا، لما بينا له وقلنا له قال الله تعالى قال خلاص، خلاص إذا الله هيك يريد أنا ما إلي كلام بعد الآن. والله ليرفعن الله من تمسك بكتابه. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. معقول يا أيها الإخوة واحد يمشي وراء كتاب الله ويضيع؟ واحد يمشي وراء كتاب الله ويهلكه الله؟ واحد يمشي وراء كتاب الله ويذله الله؟ أبدا أبدا يا أيها الإخوة. لما الله عز وجل بيقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والله إذا أنت مشيت وراء كتاب الله ليسعدنك الله في الدنيا والآخرة، الله. لكن إذا أنت خالفت أمر الله إذن ستحاسب. لما الله عز وجل بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله، والله لئن مشيت بالتقوى لترفعن في الدنيا وفي الآخرة، لكن إذا فارقت التقوى وخالفت التقوى سيخالفك التوفيق. انتهت الخطبة فيها 4 فقرات، الآن في خاتمة مؤثرة جدا ختم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطبته. قال للناس وأنتم تسألون عني. بكرة يوم القيامة الله سيجمعكم يا أيها الناس ويقول لكم أخبروني ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا لي من هلأ شو بدكم تقولوا لرب العالمين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم خايف، خايف من الله لأن الله أرسله برسالة، أرسله بشيرا ونذيرا، أرسله لينصح الأمة، ليبلغ الأمانة، ليؤدي الرسالة. قال يا جماعة الله بده يسألكم عني، قالوا لي شو بدكم تقولوا؟ ما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد، بكرة إذا سألنا حنشهد، أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة. أديت وبلغت ونصحت. فلما سمعهم يقولون هذه الكلمة قال جعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يقول اللهم اشهد. قالوا بأنه أنا بلغت يا رب، قالوا بأنه أنا نصحت، قالوا بأني أنا أديت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يا لطيف يا أيها الإخوة، سيدنا محمد خايف من الله، خايف ليكون ما أدى الرسالة ولا بلغ الأمانة ولا نصح الأمة. لما قالوها قال يا رب دخيلك، أنا خالص سويت اللي علي. يا ترى إذا الله سأل الناس عنك ماذا سيقولون؟ والله بده يسأل. إذا الله سأل أهل بيتك عنك، عبدي فلان لفلاني شلون كان؟ إذا الله سأل جيرانك، إذا سأل شريكك عنك شو ممكن يقول؟ إذا سأل زوجتك عنك، إذا سأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنك ماذا سيقول؟ دير بالك إذا كان أمرك مو منضبط فلينضبط، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق. دخلت جنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مر الجنازة فأثنى عليه الناس خيرا فقال وجبت. مرت جنازة ثانية فأثنى الناس عليه شرا قال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأول أثنيتم عليه بالخير فوجبت له الجنة، وأما الثاني أثنيتم عليه بالشر وجبت له النار. لذلك يا أيها الإخوة، هذه خطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نهار عرفات، أعظم خطبة في أعظم مكان من أعظم فم على وجه الأرض، فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها أربع فقرات وخاتمة. الفقرة الأولى ترك الحرم، والفقرة الثانية ترك الجاهلية وأعمال الجاهلية، والفقرة الثالثة اتقوا الله في النساء، والفقرة الرابعة الاعتصام بكتاب الله، والخاتمة ألا هل بلغت اللهم فاشهد. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بما شمل به أو يشمل به حجاج بيته الحرام. اللهم إنا نسألك أن تفيض علينا ما تفيضه على عبادك في عرفات. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا تتمنى أن تكون مع أهل المشاعر. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنك تعلم أنه حال بيننا وبين الوقوف على عرفات قلة المال وضعف البدن ومنع الطريق. اللهم فإنا نسألك أن تشملنا بأجور حجاج بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك أن تفيض علينا من بركات عرفات. اللهم اجعلنا في نهار غد من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أول من سألك ورغب إليك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا غافر الزلات اغفر زلاتنا، يا ساتر العورات استر عوراتنا، يا كاشف الكروبات اكشف كروباتنا. اللهم وأغثنا بغيث السماء، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم أغث قلوبنا، اللهم أغث أراضينا، اللهم أغث عقولنا، اللهم املأ أنهارنا وآبارنا من خيرك ومن جودك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، واقض لكل منا حاجته وأعطه مسألته، واشرح له صدره ونور له قلبه، وأصلح له زوجه، واهد له ولده، ووسع له رزقه، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أعنا في يوم غد أن نكون مع الصائمين. اللهم ويسر لنا أعمالنا مع الراحة في قلوبنا وأجسامنا، وارض عن أولادنا وعن ذرارينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام وأهله، نعوذ بك من الحرام وما قرب إليه. اللهم اجعل عيشتنا عيشة أهل الخير، ولا تجعلها عيشة أهل الجاهلية والضلالة. اللهم اجعلنا سببا لسوق الخير إلى عبادك أجمعين، واجعلنا من الذين يتمسكون بالقرآن الكريم في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.